بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة إذا زلزلت، وهي مكية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل. ثم قال: علي به. فجاءه فقال له: أمرت بيوم الأضحى، جعله الله عيدا لهذه الأمة. فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: لا، ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. وأخرجه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة إذا زلزلت. سميها العلماء سورة إذا زلزلت، أو سورة الزلزلة، أو سورة الزلزال، كلها يعني بمعنى ما يدل عليه أولها في قوله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله، أي من القرآن، ما أتخذه حزبا لي أو وردا لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء، أي ما تبتدي بألف لام راء. قال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، يعني ثقل، فيعارك القراءة، تصعب عليه. قال: اقرأ من ذات حاميم، السور التي تبدأ بقوله حاميم. فقال له مثل مقالته الأولى، فأرشده إلى ثلاثة من المسبحات التي تبدأ بالتسبيح. ثم قال للرجل: لكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذا الشاهد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ووصفها أو أقر الصحابي الذي جاء ليقرئه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سورة جامعة، وجاء أنها سورة جامعة وفاذة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو حسن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى. قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.
نعم. قوله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه شرطية، أي تحركت من أسفلها. متى تكون هذه الزلزلة؟ قيل تكون في الدنيا، فتكون هذه من أشراط الساعة، تكون هذه من أشراط الساعة. وقيل هي في الآخرة، إذا زلزلت الأرض ونسفت الجبال وصارت الأرض قاعا صفصفا، فهذه تكون من صفات يوم القيامة، صفات يوم القيامة. وما ساقه كثير من المفسرين على القول الثاني. نعم. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، ألقت ما فيها من الموتى والكنوز، تلفظها، والمراد بذلك البعث، إخراج الناس من قبورهم. نعم.
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا.
نعم. تقيء الأرض فلذات أكبادها أو أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان، الإسطوان هو العمود الكبير، وعبر بالإسطوان لضخامته، فإنها تلقي كل شيء. فيجيء القاتل، أي لما يبعث، يقول: في هذا قتلت، يشهد على نفسه: في هذا قتلت، في هذا سرقت، في هذا قطعت رحمي. قال: ثم يدعونه فلا يأخذون، أو يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الله جل وعلا ابتدأ هذه السورة بقوله: إذا زلزلت، على صيغة نائب الفاعل، لأن الفاعل معلوم، وهو الله جل وعلا هو الذي يزلزلها. قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الموتى للبعث. نعم.
وقوله: وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
قال: وقال الإنسان ما لها. الإنسان، هل المقصود به الكافر أو المقصود به جنس الإنسان من المؤمن أو الكافر؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. فقيل المراد به الكافر، ويكون المراد بذلك أي زلزلت في يوم القيامة، لأن الكافر ينكر البعث فيتفاجأ، ما الذي يحصل؟ وقال الإنسان ما لها، أي ما لهذه الأرض، والاستفهام هنا عن الشيء الذي ثبت للأرض ولزمها، أي من هذا، من هذه الزلزلة. واللام في قوله جل وعلا ما لها، قالوا اللام تفيد الاختصاص، أي ما للأرض في هذا الزلزال، ما الذي حصل لها؟ فهذا استفهام. وقيل المراد به جنس الإنسان، وهو الكافر والمؤمن. ويحمل على هذا أن المراد بهذه الزلزلة في الدنيا، ما في الدنيا. لماذا؟ لا يسأل المؤمن عن هذه الزلزلة يوم القيامة لأنه عارف بالبعث كما قال العلماء، هو يعرف بالبعث فلا يتعجب، لكن في الدنيا يحدث أمر على خلاف العادة من زلزال الأرض. نعم. قال: أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة، الأرض جعلها الله قرارا ثابتا، فيكون هذه الزلزلة خلاف صفة الأرض في الاستقرار، فتقلبت حالها واضطربت وتحركت، وذاك لما جاءها من أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله: يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عملا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحديث فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح في أنها تحدث أخبارها، أي تشهد على ما حصل عليها يوم القيامة. هناك شهود لا يكذبون، لأن العبد في الدنيا ربما يشهد وينكث في شهادته، لكن يوم القيامة هناك شهود مصدقون، وأعظم الشهود هو الله جل وعلا، فإنه يشهد على العباد: وكفى بالله شهيدا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا. ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشهد على العبد أيضا الملائكة، فالملائكة شهود، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معها سائق وشهيد. ومن الشهود أن الإنسان يشهد على نفسه، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فيشهد على نفسه: أنا كنت كذا وكنت كذا. ومن الشهود أيضا يوم القيامة شهادة الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، ما حصل فيها. ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث من أن المؤذن يشهد له كل شيء سمعه من حجر أو مدر أو شجر. ولذلك كان يقول بعض السلف: إذا عصيت الله في مكان فأطيعه في ذاك المكان حتى يشهد لك بالخير كما شهد عليك بالشر وبالمعصية. ومن الشهود أيضا يوم القيامة أعضاء الإنسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وقال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فإذن هذه شهادة الأعضاء، ولا شك أن الله جل وعلا حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن من الشهود الذين يشهدون على العبد يوم القيامة هذه الأرض بما حصل عليها من الخير أو من الشر، من الطاعات أو من المعاصي، تشهد عليك هذه الأرض في المكان الفلاني يشهد لك أو يشهد عليك في معصية أو في طاعة. فهذا قول الله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها. وقال الله جل وعلا: أخبارها، ولم يقل خبرها، لتعدد دلالتها على عدد القائلين. كل شخص يقول ما لها، وتحدث هذه الأرض عن كل شخص بما فعل من خير أو من شر. نعم.
وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس: أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال ابن عباس: يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. وقال القرظي: أمرها أن تنشق عنهم.
نعم، يعني أذن لها أن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال لها أو أذن لها بأن تحدث بأخبارها. طيب، هل ثبت أن الله جل وعلا يكلم شيئا من الخلق من غير الإنسان؟
ثبت.
مثل
الأرض والسماوات يتيا طوعا أو كرها.
يتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فهذا أيضا من كلام الله جل وعلا للخلق، فيقول الله جل وعلا لها: حدثي أخبارك، أو يأذن لها بذلك، كما قال الله جل وعلا للسماء والأرض: إتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. نعم.
وقوله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب. أشتاتا أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم وقال السدي: أشتاتا فرقا.
وقيل أشتاتا أي جماعات ومتفرقين. يومئذ يصدر الناس، يخرج الناس إما جماعات أو متفرقين، زرافات ووحدانا. نعم.
وقوله تعالى: ليروا أعمالهم أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قال: ليروا أعمالهم أي يريهم الله جل وعلا أعمالهم، وفي قراءة: ليروا أعمالهم أي هم يرون أعمالهم هم بأنفسهم. ثم قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا تفريع انتقل فيه الخطاب من الكلام عن تقرير مسألة البعث وخروج الناس وشهادة الأرض إلى مسألة الترغيب والترهيب. فكان بعد أن بين الله جل وعلا للناس أنكم تبعثون وأن هذه الأرض تشهد عليكم، إذن ما الواجب عليكم؟ أن تعلموا أن من عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده. قال بعض أهل العلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الإنسان سواء كان مؤمن أو كافر، إذا عمل خير يجد هذا الخير في الآخرة، وإن عمل شرا وجده في الآخرة. والكافر يكون إن عمل الخير في الدنيا وجده في الدنيا، لا يجده في الآخرة، لأنه ليس عنده من الإيمان الذي هو أساس قبول العمل. وقال بعضهم قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي هذا المراد به الكافر فإنه يرى هذا الخير في ماله وأهله ونفسه في الدنيا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أهذا المؤمن يرى الشر أو الضر في أهله وماله ونفسه في الدنيا فيخرج من هذه الدنيا وليس عليه خطيئة؟ وهذا مروي عن محمد بن كعب القرضي. والصواب العموم، الصواب العموم وهو أن الإنسان سواء كان مؤمن أو كافر إن عمل خيرا فإنه يجده، لكن الكافر يجده في الدنيا، أما في الآخرة فإنه لا يجد العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شرط أن يقبل الله جل وعلا من العبد العمل أن يكون على الإيمان، أن يكون على دين الإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فشرط قبول العمل أن يكون على الإسلام، أن يكون على الإسلام، ثم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورثاء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورواه مسلم.
نعم. ثم أورد حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، أو الخيل لثلاثة، لرجل أجر يؤجر عليها، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله إلى الجهاد فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة، أي ما أكلت في تلك الروضة، فإن له حسنات بما لأنه حبسها في سبيل الله. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني ارتفعت إلى مكان عال من الأرض أو رجعت، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، حتى ما يعني يخرج منها من الأرواث وما تأكله وما كانت من آثارها فله حسنات بذلك لأنه احتبسها في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كانت ذلك حسنات له، يعني حتى لو لم يذهب بها هو حتى تشرب، هي مرت وشربت ما كان قاصدا أن يرويها، له حسنات. وهذا هو الشاهد في الحديث، الشاهد أن الله جل وعلا لا يضيع للعبد شيئا ولو كان يسيرا. فمن يعمل مثقال ذرة، قيل الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل الذرة هي الشيء اليسير جدا، وقيل الذرة هي الإنسان إذا وضع يده في التراب ثم ضربها هكذا فما يعني بقي من شيء يسير، هذه هي مقدار الذرة. على كل حال فالمراد به يعني أقل شيء، الإنسان لو كانت نظرته فيها حسنة أو فيها خير فإنها تحسب له، وحركة شفتيه بالذكر تحسب له، وسلامه بيده، قبضه وبسطه يحسب له. لا يضيع الله جل وعلا شيء من حسناته أبدا، يجد كل شيء، كل ما يفعله في هذه الدنيا ولو كان يسيرا يسيرا إنه يجده. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في الحديث الذي يليه. شق تمرة، ليست بتمرة كاملة، جزء من التمرة أعطيه لمسكين. ربما تكون هذه القطعة اليسيرة من التمرة هي وقايتك من نار جهنم. كيف إذا كانت تمرة كاملة؟ كيف إذا كانت وجبة كاملة؟ كيف إذا كان ستر للعبد وإعانة ونفقة؟ حسنات عظيمة لا يضيعها الله جل وعلا. ولذلك ربما الكلمة كما جاء في الحديث يتكلم بها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، تكون سبب نجاة له، تكون سبب لرفع الدرجات له في الجنة. كلمة لا يلقي لها بال، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر أو تسبيح، ويعتاد لسانه: ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، واعلم أن الله جل وعلا يحصي لك كل شيء. نعم.
قال بعد ذلك: فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة هي قليلة النظير النادرة، والجامعة هي الشاملة المتناولة لكل خير. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: هذه أحكم آية في القرآن، هذه أحكم آية في القرآن، وهي لا شك من الآيات العظيمة التي تجمع تحتها المعاني الكثيرة. نعم.
وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط.
يعني حتى هذا الأمر اليسير، تلقى أخاك بوجه منبسط، تبتسم في وجهه، لك في ذلك حسنات. نعم.
وفي الصحيح أيضا: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني ظلفها.
يعني يا نساء المؤمنات، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات ظلفها. يعني هذا ضرب المثال بالشيء اليسير. عندك جار، لا تقول: والله أنا ما أقدر أعطيه، لا بد إما أن يكون شيئا سمينا كبيرا عظيما، وإلا فما يصلح أن أتصدق بأقل من ذلك. هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني موضع الحافر من الفرس، الشيء الذي لا يعبى به، لا قيمة له، لو كانت تنتفع به فلا تحتقره الجارة لجارتها. هذه السورة العظيمة فيها بيان مسألة إثبات البعث، وذكر ما يعتري الناس من الفزع في ذاك اليوم، والاستفهامات عما يحصل لهذه الأرض من اضطراب، وفيها حضور الناس للمحشر وجزاؤهم على أعمالهم، ومحاسبة العبد على ما يفعله، وشهادة الأرض لما عمل عليها، وأن ما يعمله الإنسان من جليل أو حقير أو كبير أو صغير فإنه يجده أمامه. نعم.
تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان، فإن سمع أذانا وإلا أغار.
نعم. قال تفسير سورة العاديات: سميت بالعاديات لمناسبة أولها وهي الخيل. أقسم الله جل وعلا في هذه السورة بالخيل، والخيل كما جاء في الحديث معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي من آيات الله جل وعلا العظيمة، وهي كما مر معنا في الحديث السابق أجر لصاحبها إن كان قد جعلها في أمر نفع للناس كالجهاد ونحوه، فبها ينتصر أهل الإيمان، وبها يدفع الله جل وعلا الشر، وبها نشر التوحيد، وبها أزهق الشرك، وبها انهزمت عساكر الكفر. فأقسم الله جل وعلا بهذا المخلوق العظيم وهو الخيل، فقال: والعاديات يعني من العدو، وهو الركض والإسراع. قال: فالموريات قدحا يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار، أي من شدة ركضها كأنما تقدح في النار لمماسة نعالها لهذه الصخر، أي من شدة الركض. وهذا على تفسير أنها الخيل وهو التفسير الصحيح، وقيل الإبل كما سيأتي، وأن المراد بذلك ما يتعلق بالحج، وهو الذهاب من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال: فالمغيرات صبحا يعني من الإغارة وقت الصباح التي تغير بأصحابها على العدو، ولأن الإغارة في الصباح تكون أنفع ما يكون، لأن العدو إما أن يكون نائم وإما أن يكون كسلان، فتكون أنفع ما تكون الإغارة في الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير في الصباح، فإن سمع الأذان علم أنهم على الدين وعلى الإسلام، وإلا أغار عليهم. فإذا جاء الإقسام في هذه الآيات بالخيل لفضله ولما يكون فيه من النفع، ولا بد هنا في النظر إلى معنى الآيات دون النظر إلى اللفظة. ولذلك يقول أهل العلم: الناس في تفسير القرآن على ثلاثة أصول، الناس في تفسير القرآن على ثلاثة أصول. أما الأصل الأول فالنظر إلى اللفظ، قالوا وهذا هو فعل المتأخرين من المفسرين، النظر إلى اللفظ، فينظر إلى هذا اللفظ ما معناه من اللغة ويفسر الآية على مقتضى هذا النظر. والأصل الثاني وهو ما يذكره السلف، وهو النظر إلى المعنى، النظر إلى المعنى، وهو الأكثر والوارد عن سلف هذه الأمة. إذن ماذا يبقى معنا؟ النظر إلى اللفظ أو النظر إلى المعنى؟ ها؟ لا، هذاك في المأثور. النظر هنا إلى الإشارة التي في الآية، هذا يجرنا إلى الكلام عن التفسير الإشاري. تفسير الإشاري لا يقبل إلا بأربعة شروط: أن يقال في هذه الآية إشارة إلى كذا. فقال أهل العلم: لا يقبل إلا بأربعة شروط. أما الشرط الأول ألا يناقض معنى الآية، ألا يناقض معنى الآية فيكون متوافقا مع هذا المعنى. والأمر الثاني أن يكون المعنى صحيحا في نفسه الذي فسرت به الآية على وجه الإشارة، أن يكون صحيحا في نفسه لا أن يكون باطلا أو عليه مأخذ شرعي. الشرط الثالث أن يكون بينه وبين المعنى، معنى الآية، ارتباط وتلازم لا يكون منفكا عنها، أن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم لا يكون بعيدا. والشرط الرابع أن يكون في اللفظ إشعار به، أن يكون في اللفظ إشعار به. هذا هذه الشروط لابد من توافرها فيما يسمى بالتفسير الإشاري. أما الأخذ بالتفسير الإشاري على الإطلاق فإنه فتح لباب الباطل والتفسير الباطني. التفسير الباطني يأتي بالآية من المشرق يفسر بها أمر من المغرب، مثل ذلك تفسير الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. تفسير باطني وهو قبيح ومذموم. كذلك تفسير من يسلك مسالك التفسير الصوفي فيما يسمى بالإشاري وفيما اعتنت به بعض الكتب التفسير كالقشيري وغيره، مما يبعد عن المعنى، فيكون الكلام مثلا عن الجنة أو يكون الكلام عن النار، وإذ به يفسره بمقامات الأولياء أو بنحو ذلك، مما يخالف التشريع ويخالف النصوص في ذلك. فإذا لابد من ضبط هذا الباب الوارد عن سلف هذه الأمة، التفسير بالمأثور. ثم ذكر أهل العلم ما يتعلق بالتفسير بالرأي، واشترطوا له أيضا أن لا يكون مخالفا للتفسير بالمأثور، وأن لا يكون مخالفا للغة، وأن لا يكون مخالفا للصحابة، وأن لا يكون في إحداث بدعة، وغير ذلك من الشروط في التفسير بالرأي. فكان التفسير المشهور في 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 كتب التفسير التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وعلى هذا، أي على ما ذكرنا من ضوابط، يحمل كلام أهل العلم حينما يقولون في الآية إشارة إلى كذا، ولا يفهم منه إطلاق الأخذ بالتفسير الإشاري. واضح؟ فيحمل كلامهم، يحمل كلامهم على هذه الضوابط: أن بين الآية وبين هذا القياس أو هذه الإشارة معنى وتلازم، وأنه لا يخالف معنى الآية، وأنه معنى صحيح في نفسه، وأن في اللفظ لفظ الآية إشعار به، في لفظ الآية إشعار به. الذي جرنا إلى هذا أن النظر في كلام المفسرين لهذه الآيات كان عن الخيل، في صفاتها الواردة دون فصل كل لفظة عن أختها، فأخذوا بمعنى هذه الآيات. إذن أصول التفسير إما أن يكون التفسير باللفظ، وإما أن يكون التفسير بالمعنى وهو الذي كان عليه السلف ونحوه، وإما أن يكون التفسير بالإشارة والقياس، وقلنا لا بد فيه من هذه الضوابط الأربعة. نعم.
وقوله فأثرن به نقعة، يعني غبارا في مكان معترك الخيول. فوسطن به جمعا، أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع. عن عبد الله بن مسعود: والعاديات ضبحا، قال الإبل، وقال علي: هي الإبل، وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ عليا قول ابن عباس فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعثت.
نعم. يعني قال: فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. الله عز وجل قال: والعاديات، فالموريات، فالمغيرات، هذا على صيغة الاسم. ثم قال: فأثرن به، فوسطن به، على صيغة إيش؟ الفعل، على صيغة الفعل. قال أهل العلم: الله جل وعلا قسم أفعالنا نحن على وسيلة وغاية، على وسيلة وغاية. وهنا الأفعال قسمت على وسيلة وغاية، فجاءت أفعال بصيغة الاسم، وجاءت أفعال على صيغة الفعل المراد بها الغاية. الخيل هنا وسيلة، أليس كذلك؟ فيها العدو أنها عاديات، وفيها الإيراء أنها موريات، وفيها الإغارة المغيرات. طيب ما الهدف من هذا؟ ما الغاية؟ قالوا: الغاية هي توسط الجمع وإثارة النقع. توسط الجمع وإثارة النقع. فالأول هذا من شأنهن، من شأن الخيل أنها تركض، ومن شأن الخيل أنها توري، ومن شأن الخيل أنها تغير. هذا من شأن الخيل. وأما فعلهن فهو إثارة النقع وتوسط الجمع. ما معنى توسط الجمع؟ يعني إذا غارت الخيل فجاءت إلى العدو فإنها تثير الغبار في وسطه وتحدث جلبة عظيمة، وهذا فيه إرهاب للعدو، فتثير النقع وتتوسط الجمع، يعني وسط الناس. فهذا من صفة الخيل. لكن هل هذا من صفة الإبل؟ ليس من صفة الإبل. ولذلك كان القول بأن الإقسام هنا بالخيل لأن هذا هو فعلها. أما الإبل فإنها حمالة للأثقال، وهي خلق عظيم. أمر الله جل وعلا بالتفكر في: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لكن في الخيل هذا شأنها، شأن الخيل ما يتعلق بقتال العدو، فيكون الراجح في ذلك حمل الآيات على أن الله جل وعلا أقسم بالخيل. وهذا ما نصره أهل العلم وبسط هذا القول وحققه ابن القيم رحمه الله. نعم.
روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس قال: بين أنا في الحجر جالسة جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله، ثم تآوى إلى الليل ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم. فانفتل عني فذهب إلى علي وهو عند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عباس فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك، والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قاله علي رضي الله عنه.
يعني مما فسره علي على صحة الأثر، على القول بصحة الأثر، أن العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. طيب، قول الله جل وعلا: فوسطن به جمعا، ما هو جمع؟ مزدلفة، ها؟ فأثرن به نقعا، يعني أثرن الغبار، الإبل أثرن الغبار في مزدلفة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان المراد إثارة الغبار فإن الغبار لا يثار هناك، لأن الأرض صلبة، لأن الأرض في مزدلفة صلبة، فلا يثار فيها غبار، فيكون المراد بذلك الخيل في المعارك، في الجهاد وليس في الحج، وهذا من أوجه الترجيح، والله أعلم. نعم.
وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة، منهم إبراهيم وعبيد بن عمير، وبقول ابن عباس آخرون: منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير.
وعليه أكثر المفسرين أنها الخيل. نعم.
وقال أكثر هؤلاء في قوله: فالموريات قدحا، يعني بحوافرها. وقيل: أسعرن الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة.
وهذا أيضا من أوجه الترجيح، أن أخفاف الإبل فيها لين وثقل، بخلاف حوافر الفرس الخيول فإن فيها سرعة واحتكاك بالأرض، فيناسب فالموريات قدحا التي تحدث مثل الشرار في ركضها، فيكون هذا ألصق بالخيل منه بالإبل. نعم.
وعن ابن عباس ومجاهد: فالموريات قدحا، يعني مكر الرجال. وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. وقيل: المراد بذلك نيران القبائل. وقال ابن جرير: والصواب الأول، أنها الخيل حين تقدح بحوافرها،
يعني حوافر الخيل التي تسمى السنابك، كما تسمى في الإبل الخفاف والأخفاف، فإن السنابك يظهر من شدة ركضها ما يبين كأنه قدح نار باحتكاكها بهذه الصخور. نعم.
وقوله: فالمغيرات صبحا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل: هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله: فأثرن به نقعا، هو المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار، إما في حج أو غزوة.
نعم. يعني هذا واضح، ذكرنا يعني ذكرنا أن القول في الحج وحمل الآية على إثارة الغبار في وادي محسر أو محسر عند الإغارة ليس بالبين، فإن الأرض لا تثور هناك لصلابتها. نعم.
وقوله: فوسطن به جمعا، قال ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك، يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن، ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة. وقوله: إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه بنعم ربه لجحود كفور. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: الكنود الكفور. قال الحسن: هو الذي يعد المصائب. قال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه.
إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود، أنعم الله جل وعلا عليه بالنعم وهو يجحدها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، يكفر بالنعمة. الله جل وعلا يهب للعبد النعمة وهو يجحدها، يهب للعبد النعمة فيكون فعله سببا لزوالها فيشتكي، كما قال أهل العلم: يضع الحجر حاجزا له عن الماء الذي به حياته، ويضع الغيم حاجزا له عن الشمس التي بها نفعه، ثم يشتكي أنه لا يجد ما ينتفع به. يرزقه الله جل وعلا النعم يقابلها بالجحود، يرزقه الله جل وعلا النعم يقابلها بالمعاصي والذنوب، يرزقه الله جل وعلا المنن منه والأفضال فيقابل ذلك بالإعراض، ثم يشتكي من نقصان النعم، ويشتكي من الظلم، وهو ظالم، هو ظالم ويشتكي الظلم، ومفرط ويشتكي من الفقر، وعاص ويشتكي من الهم. يداك أوكتا وفوك نفخ، وهب الله جل وعلا لك نعم كثيرة، ماذا قابلت هذه النعم؟ حال الإنسان في هذه الدنيا في أفعاله بين ثلاثة أمور: إما أن يكون في نعمة فحق الله جل وعلا في هذه النعمة الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، رزقك الله جل وعلا بنعمة في بدنك اشكر الله على هذه النعمة، رزقك الله جل وعلا بنعمة من المال، من المتاع، من الزوجة، من الأبناء، من السكن، من العافية، اشكر الله جل وعلا على هذه النعم حتى يبارك الله جل وعلا لك فيها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي بالنعم، إن عذابي لشديد. وبين معصية تضعف نفسه فيعصي أو يفرط أو يترك واجب، فالواجب عليه هنا تجاه هذا الأمر التوبة والإنابة والاستغفار: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وبين بلاء في نفسه أو ولده أو ماله أو متاعه فيجب عليه في ذلك الصبر، إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. هذا حال الإنسان، لا أن يجحد النعم إذا وهبه الله جل وعلا هذه النعم ثم يشتكي بنقصان الأرزاق أو بقلة البركة. انظر في حالك مع نعم الله، انظر في حالك مع آلاء الله، هل تقابل هذه النعم بالشكر؟ وهل تقابل هذه النعم بالطاعات؟ هل تقابل هذه النعم بالبعد عن المعاصي وقطع سبل هذه الطرق؟ أم أنك تجحد؟ إن الإنسان لربه لكنود، جحود، يهبه الله النعم ويجحد نعمة الله جل وعلا عليه. هذا هو المقسم عليه من بداية السورة: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات على هذا الأمر العظيم، أن الإنسان يجحد أمر ربه، نعمة الله يجحدها، معنى نعمة الله يجحد هذه النعم. والنعمة لا تتعلق بالمال، إن أكثر الناس إذا جاء اسم النعم مباشر يفكر في المال. النعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن أن تحصي نعم الله. النعم التي في جسدك من العافية، من السمع، من البصر، من النظر، من المشي، من القبض والبسط، النعم التي حولك من الولد والمسكن والوظيفة والمال، النعم المعنوية من الإيمان والإسلام وما في قلبك من التصديق ومعرفة الله جل وعلا والإقرار بوحدانيته والتوكل والإنابة وما يوفقك الله جل وعلا إليه من العبادة، هذه نعم عظيمة جدا. ما الذي يعينك على معرفة هذه النعم؟ التفكر في هذه النعم، لأنك إذا تفكرت في هذه النعم وفقك الله جل وعلا لنعمة عظيمة يمن بها عليك، وهي نعمة الشكر على هذه النعم. فإن وفقك الله جل وعلا إلى نعمة الشكر فقد وفقك إلى نعمة عظيمة تحتاج معها إلى شكر، ويبقى الإنسان في شكر لله جل وعلا على ما أنعم به عليه من النعم. هذا الواجب تجاه هذه النعم، أن الإنسان يشكر الله جل وعلا عليه حتى يبارك له فيها وحتى يزداد من الخير ويزداد من الفضل. نعم.
وقوله وإنه على ذلك لشهيد، قال قتادة وسفيان الثوري وإن الله على ذلك لشهيد، ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرضي، فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر.
أورد وإنه على ذلك لشهيد تفسيرين للآية، وإنه أي الضمير يعود إلى الله، أي شهيد على العبد في جحوده للنعم، وقيل إن العبد يشهد على نفسه بذلك فيكون الضمير عائد على العبد، وهذا ما ذكره محمد بن كعب القرضي. محمد بن كعب القرضي له روايات كثيرة في التفسير، وقد جمع هذه الروايات من كتب التفسير جميعها شيخنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري في رسالته في الماجستير بعنوان مرويات محمد بن كعب القرضي في التفسير جمعا ودراسة، لكنه لم يطبع، فله أقوال كثيرة في التفسير جمعت في هذا المؤلف. الآية تحتمل المعنيين ولا تعارض بينهما، الآية تحتمل المعنيين، فيصح من هذا حملها على هذا الوجه وعلى هذا كما قال العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
وقوله وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد.
وإنه لحب الخير لشديد، يأتي الخير في آيات كثيرة يراد به عموم الخير من المال ومن غيره، إلا في هذه الآية فإنها باتفاق المفسرين المراد به المال، باتفاق أهل التفسير المراد بالخير في هذه الآية المال دون غيره. وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. نعم.
وقوله وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد، وفيه مذهبان، أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات، وحصل ما في الصدور، قال ابن عباس وغيره، يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي يخرج ما فيها من الأموات. فجاءت هذه الآية بعد قوله وإنه لحب الخير لشديد، أي فلا يغتر بماله، فإنه سيخرج من قبره ويبعث من قبره، فلا يغتر بما عنده من المال أو نحو ذلك. وحصل ما في الصدور، يعني أبرز، لأن أحكام الدنيا قائمة على الظاهر، وأما في الآخرة فيتبين السر وتظهر السرائر كما قال الله جل وعلا يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تظهر وتتكشف، لأن الإنسان يستطيع أن يخفي عن الناس في هذه الدنيا ما لا يظهر لأقرب الناس إليه، لكن يوم القيامة يكون السر كالظاهر. نعم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي العالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة.
ختم الله جل وعلا هذه السورة بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير، والخبير والعليم والعالم والعلام كلها تدل على علمه تبارك وتعالى، واسم الله جل وعلا الخبير اسم من أسمائه وصفته الخبرة، ولكن يقتضي ذلك علمه بمكامن الصدور وبما تخفيه النفوس. هذه السورة العظيمة كما قال أهل العلم هي في بيان حال الكفار، والمراد بذلك ذكر ما يتعلق ببعثهم وبأحوالهم في الدنيا من حبهم للمال، ثم بمجازاتهم على ذلك في الآخرة نتيجة لإعراضهم عن أمر الله تبارك وتعالى، وفيه بيان صفة الخيل وإقسام الله جل وعلا بذلك، وفيها أيضا بيان فتنة المال وأنها فتنة تضر العبد في دينه كما تضره في آخرته، وفيها بيان أمر البعث والنشور، وفيها أن النظر في الآخرة لأحوال القلوب، وأن السرائر تتكشف للناس كما هو حال الظواهر في الدنيا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.